أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغولين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم في كتاب الأطعمة والأشربة، لنعرف أي طعام أو أي شراب هو حلال أو هو حرام، حرام بالعنوان الأولي أو حرام بالعنوان الثانوي وهكذا. ذكرنا أنه هذا الكتاب فيه فصول، تارة نتكلم في الحيوان وأخرى في غير الحيوان. أما ما يرتبط في الحيوان فهو على ثلاث أقسام: القسم الأول حيوان البحر وتكلمنا عنه، القسم الثاني البهائم ونحو البهائم كالحشرات، زين تكلمنا عنه. الآن ندخل في القسم الثالث والأخير في الحيوان، قال الثالث الطيور. خلينا نشوف الطيور، أي طير حلال وأي طير حرام. مسألة 883، يقول السيد كل طائر ذي ريش. هاي مهم، عندنا طائر عنده ريش وعندنا طائر ما عنده ريش. اللي ما عنده ريش مثل الخفاش، مثل الزنبور، مثل الفراشة، سيئت إن شاء الله. أما الذي له ريش وهو الكثير من الطيور، كل طائر ذي ريش يحل أكل لحمه. طبعا نحن والأصيل الحلية كما تقدم في الآيتين، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. وثم قال نعم، هذا كاف، هاي الآية هاي عامة. وكذلك نصوص تدل على أن الطائر الذي له ريش يحل أكل لحمه، وسيأتي إن شاء الله بعض التفاصيل، يعني الطائر الذي له ريش بالشروط أيضا، أن لا يكون من السباع، أن يكون دفيفة أكثر من صفيفة، مع الشك أن تكون فيه واحدة من الأمور الثلاثة يعني. لكن نحن والقاعدة الأولية، الطائر الذي له ريش يحل أكله، في قبال الطائر الذي ليس له ريش لا يحل أكله. قلنا قاعدة عامة بالحلية وكذلك النصوص، إلا السباع، زين هذا يجينا إن شاء الله في الشق الثاني، السباع. فيحل الحمام طير له ريش بجميع أصنافه. حمام، هذا نحن نسميه حمام الحسين عليه السلام، الفختاية، هاي الطيور كلها يسموه حمام، كالقمري والدبسي والورشان. بعد ويحل الدراج والقبج، هذول اللي قاعدين بالعرض اللي كلين يعرفوهين، والقطة والطيهوج والبط والكروان والحبارة والكركي، هذا كله طائر له ريش. كما يحل الدجاج بجميع أقسامه، هاي الدجاج، الديج، البشة، ممكن هم يعتبر دجاج والله ما أدري، دجاج زين. والعصفور، ظل بش من ضمن البط، والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل والزرزور والقبرة، زين. ويحل الهدهود والخطاف، كلها طيور لها ريش طبعا، وهذه بعضها مذكورة بالنصوص نصا، زين، مثل الهدهد، الخطاف، الشقراق، الصرد، الصوام، هاي كلها مذكورة في نصوص صفحة 740 جزء العاشر المباني. وإن كان يكره قتلها على ما في بعض النصوص، لكن كراهة القتل، زين، ماكو ملازمة بين كراهة القتل، لو قتلها وذبحها يحل أكل لحمها. وتحل النعامة طبعا من الطيور ولها ريش، والطاووس. الطاووس بمشكلة، السيد الله حفظه عند حلال، لكن النصوص هناك نصان يصرحان بحرمة الطاووس، بل ذهب لعله المشهور، وحسب متابعتي قبل فترة أن المعاصرين كلهم عندهم حرام الطاووس. السيد يحلل الطاووس لأنه على القاعدة طائر له ريش، ولعله ثابت أن دفيفة أكثر من صفيفة، ولا يرى حجية المشهور، الشهرة مو حجة، وكذلك أن النصين ضعيفان. فمن ضمن النصوص الطاووس مسخة أو مسخ، كان رجلا جميلا فكابر امرأة، زين، كابر امرأة رجل مؤمن تحبه، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها، زين، ثم راسلته بعد
فمسخها فمسخهما. زين رجل جميل فكابر امرأة كان رجلا جميلا هذا الطاووس كابر امرأة رجل مؤمن، امرأة زين زوجة لرجل مؤمن تحبه، فوقع تحبه لما تحب هذا الرجال هذا الفساد، ثم راسلته بعد فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكر، فلا تأكله فلا تأكل لحمه ولا بيضه. ونص آخر ولكن كلا النصين ضعيف سندين. المهم هذا نقطة مهمة يعني، ومرة أنا السيد الله يحفظه سيد الأستاذ محمد رضا تكلمت عنه في هذا الموضوع، قلت له سيدنا الناس صايرة هوسة على قضية الطاووس زين، تابعت رأي المعاصرين والمشهور وأكو روايات زين، السيد شوي صار يعني عصبي، قال من عجائب الدنيا أن الإنسان أن هكذا المكلف يسأل عن الدليل، ويعني ذكر قضية التقليد والاجتهاد وهذا ووظيفة المقلد أنه يعرف الحكم ويطبق، وبعدين ذكر واحد قال بالفيس يقول أن سيستاني هو سيدنا محمد رضا الله حفظه، ذكر هذا الموقف، وأنا قبل يوم هم شفته بالنت يعني عندي معلومة أنه واحد يدعي أن سيستاني مو مجتهد، ليش؟ لأن يحلل الطاووس، فالسيد هم ذكره زين. المهم اي نعم، فقد اي فقلت لك هاي الطاووس اراد لها وقفه واقعا يعني بها وقفه بانه مستنداتها ومشهور معاصرين. المهم واما السباع هذا كله فالطائر الذي له ريش، وذكرنا السيد الله حفظه مصادقه. اما السباع، السباع السيد هم راح يعرفه، طبعا قلنا سابقا البارحه واكثر من مره ان السيد عرف السباع سابقا في بحث، يا بحث اللي هو فيما تقع عليه التذكية، عرف السباع بما يشمل البهائم والطيور، حيث قال هناك ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم، قال كالأسد والنمر و و و، ثم قال والصقر والبازي والباشق، يعني ذكر البهائم أسد نمر فهد ثعلب وبن آوى، وذكر الطيور، فجاب تعريف الأسد يشمل البهائم والطيور. أما هنا البارحة في البهائم عرف السباع قال ما كان مفترسا وله ظفر أو ناب قويا او ضعيفا، ما كان مفترسا طبعا حتى الطيور هم ما كانوا، وله ظفر وناب. هنا ايضا يعرف السباع بالطيور، يقول هو كل ذي مخلب، زين ذي مخلب، ذي مخلب، مخلب بكسر الميم وفتح اللام وسكون الخاء، فهو كل ذي مخلب سواء كان قوي او ضعيف زين. المهم اما السباع وهو كل ذي مخلب سواء كان قويا يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، او كان ضعيفا هذا السبع لا يقوى به على ذلك اليمن على افتراس الطير زين، كالنسر والبغاث، كالنسر والبغاث زين. فهي منو السباع من الطيور اللي تاكل شنو اللحوم سواء كانت قوية أو ضعيفة لها مخلب، فهي محرمة الأكل الإجماع بقسمين بالإضافة للنصوص الجزء العاشر المباني صفحة 733. إذن عرفنا أن السباع لماذا حرام؟ النصوص وكذلك الإجماع، وكذا الغراب بجميع أنواعه حتى الزاغ على الأحوط وجوبين، فالغراب ومن ضمني بجميع أنواع حتى الزاغ حرمت احتياط لزومي، ليش؟ النصوص في المقام مختلفة، بعضها تدل على الحلية وبعضها تحرمه، صفحة 738 جزء العاشر. غراب الزاغ والقذاف، قذاف هما من أقسام الغراب، فيأتي فيهما الأحوط والإشكال حسب النصوص المختلفة زين. بعد ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش كالخفاش اللي يسموه طواط، وذكرنا احنا الطواط هو أصلا هذا من الممسوخات البارحة ذكرناها يمكن زين، المسوخ ذكرنا نصوص متعددة، قلنا عدد المسوخ 13، الفيل والدب لا نقول والوطواط يعني الخفاش، وكذا الزنبور، زنبور طير ليس له يطير وليس له ريش، والبق يطير ليس له ريش، والفراشة يطير وليس له ريش، وغيرها من الحشرات الطائرة، حشرات الطائرة ما لها ريش، هذا ذباب مثلا زين. قال السيد على الأحوط لزومه، ليش هاي محرم احتياط لزومي؟ النصوص أيضا متضاربة، فلهذا السيد لم يجزم، قال احتياط لزومي. نعم، هذا قال السيد الله يحفظه. ويحرم أيضا كل ما يطير وليس له ريش، ك ك ك ك لا نقول على الأحوط لزومه، فالذي يطير وليس له ريش احتياط لزومه بالحرمة. ذكرنا المستند أنه نصوص متضاربة. على الجراد، الجراد تقدم حلية الجراد في غير الدبا، يعني الذي يستقل بالطيران، أما الدبا لا ما يصير بالنص. مسألة 835. إذن الآن عرفنا حال السمك، قلنا أنه السمك الذي له فرس حلال، أما الذي ليس له فرس مو حلال. هنا الطير، الطير الذي له ريش حلال ما عدا السباع، والذي ليس له ريش حرام على الأحوط لزومين. خلي هيك نقيسها حتى نحفظها ونفهمها. مسألة مهمة 884. يقول السيد الله حفظه مو الطائر الذي له ريش حلال مطلقا، لا، الطائر الذي له ريش لابد أن يكون دفيفة أكثر من صفيفة. يعني الطائر الذي له ريش على نوعين، ما كان صفيفه أكثر من دفيفة هذا صفيفة ما يفيد، هذا حرام. وما كان دفيفه زين يدف يعني حرك جناحاته أكثر مما يصفهن هذا شنو؟ حلال، كما دلت عليه النصوص والإجماع بقسمه مع عدم الخلاف، ما رواه سماع بن مهران، وكذلك الرواية تبين أن الميزان في الحرمة والحلية أكثرية الصفيف وأكثرية الدفيف. بس يا وهذا وين؟ في الطيور التي لها ريش، أما وغير السباع. أما السباع محرمة بالنص والنصوص والإجماع، وكذلك الطيور الذي ليس لها ريش قلنا محرمة على الأحوط لزوما. كلامنا وين؟ بالطير، الطير الذي به ريش. قال الظاهر أن كل طائر، بس يا طائر قلنا الذي له ريش المفروض، طبعا هو اللي ما عنده ريش، منين لصفيف منين لدفيف، يكون صفيفه أكثر، لا لعله بعتبر عنده جناح في الشيء، يكون صفيفه أكثر من دفيفه، أي بسط جناحيه يعني صفيفة عند الطيران أكثر من تحريكهما اللي هو الدفيف، أي تحريكهما عند الطيران. شبيه هذا، يقول السيد هذا اللي يكون صفيفة أكثر من دفيفة هذا الظاهر يكون ذا مخلب. يعني شنو ذا مخلب؟ يعني يدخل في السباع، فإذا يدخل في السباع فيحرم أكله. فما كان الطيور اللي إلها ريش ما كان صفيفها أكثر من دفيفة، صفيف الطير أكثر من دفيفة، هذا يكون من أصحاب المخلب، يكون ذو مخلب، يكون ذا مخلب. وإذا كان ذا مخلب يدخل في السباع، والسباع محرمة الأكل كما تقدم مع المستند. بخلاف ما يكون دفيفة أكثر من صفيفة، اللي يكون دفيفة يعني حرك جناحاته أكثر مما يوقفهن عند الطيران، هذا لا يدخل في السباع، يعني ما يكون له مخلب، وإذا لم يكن له مخلب فيجوز أكله. فلهذا قال الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه زين، يكون ذا مخلب، مخلب مخلب، فيحرم لحمه باعتبار من السباع. بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه أنه محلل الأكيد، يعني ليس من السباع، وعلى العموم قلنا العموم الحلية. وعلى هذا السيد راح يبين، فيتميز المحرم من الطيور عن غير المحرم بملاحظة كيفية طيرانه. نشوف الطير من يطير، إذا يحرك جناحاته أكثر من ما يوقفن عند الطيران فهذا دفيفة أكثر، فهذا مو صاحب مخلب، يعني مو من السباع، يجوز أكله. وإذا كان بالعكس صفيفة يوقف جناحاته أكثر مما يحركن عند الطيران فهذا ذو مخلب، بالتالي من السباع فلا يجوز أكله. هذا هو العنوان والضابط الأول. إذا لم نحرز الضابط الأول فهناك نصوص تسيرنا إلى أن نذهب إلى الضابط الثاني والميزان الثاني. يعني إذا شكينا أنه صفيفة دفيفة ما نعرف، صفيفة أكثر دفيفة أكثر شكينا، أو لقينا طير مذبوح مذكى بس ما نعرف أنه هذا شون كان طيرانه زين، ولو من رجوع إلى الأخذ الخبرة ما نعرف هذا شون من حيوانه شنو، هذا أيضا وين؟ نروح للضابط الثاني. وهذا الضابط الثاني شنو؟ أن تكون فيه أحد الأمور الثلاثة، الحوصلة والقانصة أو الصيصة. فإذا شكي إذا طير ما عرفنا صفيفة من دفيفة، إذا عرفنا صفيفة من دفيفة عرفنا الدفيف أكثر فهو حلال، صفيف أكثر فهو ذو مخلب من السباح حرام. أما إذا شكينا وما تميزنا نقول نروح للضابط الثانية ما فيه حوصلة أو قانسة أو صيصة فهو حلال نصوص طبعا. إذا ما به ذن الثلاثة فهو حرام. قال وكما يتميز ما لا يعرف طيرانه بوجود الحوصلة أو القانصة أو الصيصة فيه. طبعا النص ما رواه سماعه والقانص والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول هكذا الناس. فما يكون له أحد الثلاثة يحل أكله دون غيره هكذا في الناس اللي ذكرناه. بس هذا متى يكون يحل أكله؟ إذا لم نعرف كيفية الطيران. أما إذا عرفنا كيفية الطيران سيأتي إن شاء الله يصرح به زين. إذا عرفنا كيفية الطيران مثلا كان صفيفة أكثر فحرام أكله حتى لو لقينا به حوصلة حتى لو لقينا به شنو صيصة حتى لو لقينا به قانصة. قال والحوصلة ما يجتمع فيها الحب وغير الحب من المأكول عند الحلق والقانصة ما يجتمع فيها الحصات حصو الدقاق صغير التي يأكلها الطير والصيصة شوكة في رجل الطير خارج عن الكف. يقول السيد في مسألة 885 قد علم مما تقدم أن الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه محرم الأكيل. هذا عنوان أولي. وإن وجد في أحد الأعضاء الثلاثة أو جميعها يعني هم بيحوصلة وهم بيقانصة وهم بيصيصة. ليش؟ لأنه إحنا المدار في العنوان الأول في الميزان الأولي إذا كان صفيفة أكثر فهو من السباع ما يصير ناكله حتى لو بيحوصلة حتى لو بيقانصة حتى لو بيصيصة حتى لو بيهن كلهن زين. لعدي هذا إيش في متى في أي شيء تفيدنا الحوصلة كميزان وصيصة عند شك في الطيران وكيفية الطيران أو عندما يذبح وما نعرف شنو طيرانه شون كان يطير. فما ورد الرجوع إلى هذه العلامة وهو وجود الحوصلة أو القانصة والصيصة الطير الذي له صفيف ودفيف ولم يتبين أيهما أكثر ولو من جهة اختلاف المشاهدين لطيرانه. بعضهم يقول لا صفيف أكثر بعض يقول دفيف أكثر إذن ما تميز عدني. كما هو الحال في اللقلق. اللقلق يشكون بعضهم يقول صفيف أكثر بعضهم يقول دفيف أكثر. نقول هذا بعد نروح إحنا ما طول ما عدنا ضابط الأول متعذر زين. فنروح إن ما نشوف بيه حوصلة بيه قانصة بيه صيصة فيكون حلال ذا بيه. وكذا الطير المذبوح ذا لم يعرف حاله. طبعا في المباني يقول المظنون أن صفيفه أكثر بالتالي ذا صفيفة أكثر زين فيكون حرام. صفحة 735 جزء العاشر المباني. ولكن السيد يقول نحن ولا هذا هذا المظنون. طبعا الظن مو حجة ما يفيدنا. احنا نريد كون اطمئنان يقين ان صفيفة اكثر فيه حرام. فالظن لا يغني من الحق شيئا. فبالتالي ما دام انه لم نجزم لم نطمئن بالصفيف والدفيف ايهما اكثر اروح للضابط الثاني. اذا لقينا باللقلق حوصلة او قانصة او صيصة فهو حلال. كذلك الحيوان المذبوح. هذا حيوان مذبوح بالطريقة الشرعية. بس من نجي شنو من نوع الطيور زين هذا كان صفيف أكثر من دفيفة ما ندري فبالتالي نشوف بيه حوصلة قانصة صيصة وإلا فحرام. جيد. يقول السيد 886 لو فرض تساوي الصفيف والدفيف في الطير. الآن مساويات يعني عدة ثواني صفيفة أكثر وعدة ثواني دفيفة أكثر زين فبالتالي مساويات. المشهور بين الفقهاء فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم حليته. الظاهر المستند بالحلية زين أنهم عرفوا أن الميزان في الحرمة هو الصفيف أكثر وإلا فحلال. أو نقول أن العموم وهو حلية كل طائر ذي ريش ما لم يخرج بيقين ولم يتيقن أنه هذا دفيف صفيف أكثر أو أنه من السباع أو أنه ذو مخلب هكذا مستند لعله. السيش يقول يقول ولكنه محل إشكال فالأحوط لزمن الرجوع للعلامة المذكورة. شنو العلامة المذكورة؟ أنه سيد فهم أن العلامة المذكورة عن صيصة حوصلة قانصة. نقول إذا تساوى الصفيف والدفيف نرجع للعلامة لأن السيد الله يحفظه يقول أكو أنه الرجوع للعلامة الثانية يمكن أن تشمل هذا المورد إطلاقه إطلاق الأدلة أنه عند الشك في الصفيف والدفيف يشمل مورد ما كان صفيف والدفيف متساويان أو متساويين زين. السيد يقول احتياط لزومي فإن وجد في أحد الأعضاء الثلاثة زين وهو الحاصل حوصل قانص صيصة حل أكله وإلا حرمه. يقول السيد في مسألة 887 بيض الطير تابع له كما تقدم في السمك. لا هذا بيض الطير في الحل والحرمة، فبيض المحلل حلال، يعني بيض الطاووس على رأسه، بيض النعامة، بيض الهدهد هذا حلال، بيض الحمام، وبيض المحرم النسر الصقر البازي هذا محرم. وما اشتبه من الطير طبعا اشتبه نجد البيض انه هذا من الحلال او من المحرم، شفنا بيضات يعني، بس هذا من حيوان محلل حتى ناكله او من حيوان محرم حتى حرام. يقول السيد يؤكل ما اختلف طرفاه، فاذا الطرف الفوق اعلى من الجوة او الجوة اعلى من الفوق اختلف طرفاه زين، وتميز اعلاه من اسفله. نقول هذا في الناس جملة من النصوص صفحة 739 جزء العاشر المباني. مثل بيض الدجاج، بيض الدجاج الفوق مالته اوسع من التحت زين، دون ما اتفق وتساوى طرفاه، الفوق والتحت نفس الحجم نفس السعة نفس الضيق، نقول هذا حرام. هذا قلنا يكون نصوص، فبيض الحلال حلال وبيض الحرام حرام. وما اشتبهه نقول الميزان في الحلية في البيض المشتبه انه من الحلال او من الحرام ما اختلف طرفاه حلال دون ما اتفق طرفاه فهو حرام. يقول السيد في مسألة 888 تتساوى طيور الماء مع غيرها زين. اذا تتذكر احنا اخذنا بانه لا يحل من حيوان البحر الا السمك، واستثنينا الطيور المسمات السابحة والغائصة، قلنا هاي حلية الطيور عامة تشمل حتى السابحة والغائصة، مو الغائصة نعم. هنا يقول السيد الضوابط اللي تقدمت في الطيور بشكل عام تشمل طيور الماء، تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدمين للحل والحرمة. يعني شنو؟ طيور الماء إذا كانت دفيفة أكثر حلال، إذا كان صفيفة أكثر فهو ذو مخلب زين وهو حرام من السباع، وما شك في كيفية طيرانه زين أو ما ذبح ونعرف ولم نعلم كيفية طيرانه، ونروح للحوصلة والصيصة والقانصة. قال فما كان منها صفيفه أكثر من دفيفه حرم أكله، طبعا أطلاق الأدلة شمول الطيور لطيور الماء في هاتين الضابطتين أطلاق الأدلة، وما كان دفيفه أكثر حل أكله وإن كان يأكل السمك. وإذا لم يعرف كيفية الطيران في العبرة في حليتي بوجود أحد الأعضاء الثلاثة فيه، أي الحوصلة والقانصة والصيصة. مسألة 889 يقول السيد هنا، سيد يدخل في مسألة أخرى. عرفنا الآن بالنسبة للحيوان الحيوانات البحرية والبهائم والطيور، هذه الأمور الثلاثة شنو أنواع الحيوان؟ حيوانات بحرية، البهائم اثنين، الطيور عرفنا ياه الحلال وياه الحرام. الآن هذا بالعنوان الأولي زين، عندنا حيوانات اللي هي قدمت بالبهائم بالسمك زين بالطيور حلال، ولكن قد تعرض الحرمة عليه بالعنوان الثانوي. فالحيوان المحلل قد يعرض عليه الحرمة بالعنوان الثانوي، كيف وما هو؟ يقول السيد تعرض الحرمة على الحيوان المحلل، يا حيوان محلل مثلا سمك في الحيوانات البحرية الذي له فلس، مثلا الطيور اللي قلنا حمام البلابل العصافير الذي يكون دفيفة أكثر، مو مثل البهائم اللي ذكرنا قلنا البقر والغنم والإبل، مو هذا الحيوان المحلل يكون حرام زين، حيوان محلل بيصل يكون حرام إذا عرض عليه عارض، وهي أمور. الأمر الأول الجلل سنتكلم عنه الآن، الأمر الثاني أنه يطأه الإنسان والعياذ بالله، الأمر الثالث أنه الرضاع من الخنزير. أما ما يرتبط بالأول وهو الجلل، الجلل شو المعنى؟ قال وهو أن يتغذى الحيوان المحلل الأكل، لأن كان محلل الأكل حتى يكون محرم بالعارض، بعذرة الإنسان، عذرة الإنسان يعني الغائط مالته. فإذن الجلل الحيوان الذي تعود على أكل عذرة الإنسان الغائط مالته دون بقية النجاسات، بحيث يصدق عرفا أنها غذاؤه، هذا معنى الجلل. طبعا المشهور شهرة عظيمة بالإضافة للنصوص صفحة 722 جزء العاشر مباني زين. ويتغذى الحيوان بعذرة الإنسان قول أهل اللغة. إذن الجلل عارض ومحرم للحيوان زين المسند المشهور شهرة عظيمة بالإضافة للنصوص. أما أنه شنو الجلل؟ أهل اللغة هكذا أنه تعود على أكل غائط الإنسان، ولا يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره ولا سائر النجاسات لعدم الدليل. زين، والاستصحاب هو عدم الحرمة في غير عذرة الإنسان. جيد. ويتحقق الصدق المزبور، شنو الصدق المزبور؟ يعني أن يكون مجلل بإنحصار غذائه بها، غذاء الحيوان المحلل بها بالعذرة مدة معتدا بها، بحيث عرفا يقولون نقول هذا بعد تعود على أكل هذا العذرة والغائط، فهذا يصير حيوان جلل محرم من أكل، صار كبقرة كالدجاجة وهكذا الغنم. فلو كان يتغذى بها بالعذرة مع غيرها ما منحصر، لم يتحقق الصدق فلم يحرم. زيش لعدم الإحراز، لابد أن نحرز الموضوع أنه هذا جلل حتى يحرم الأكل، ولا إحنا قلنا شنو أنه هذا محلل الأكل، فنستصحب حلية الأكل ما لم يثبت موضوع الجلل. وموضوع الجلل أولا نحرزه بعذرة الإنسان وانحصار الغذاء عرفا مدة معتدة بها بعذرة الإنسان. أما إذا أنه هذا يأكل عذرة الإنسان وغيره من النجاسات، أو يأكل النجاسات غير عذرة الإنسان أو عذرة غير الإنسان، نشك نستصحب عدم الحلية، وكذلك نقول عدم إحراز الموضوع الجلل. وكذلك إذا كان يأكل من عذرة الإنسان وغيره أيضا هذا نشك في الموضوع ولا نحرزه فنستصحب الحلية، إلا أن يكون تغذي الحيوان المحلل بغيرها بغير عذرة الإنسان نادر جدا، يعني باليوم في الدقيقة دقيقتين يأكل نجاسات أخرى أو حشيش أو كذا، أما أغلب الأوقات يأكل من عذرة الإنسان بحيث يكون في النظر العرفي بحكم العدم، هذا أيضا واضح. وكذا إذا حصل غذاؤه بها بمن؟ بالعذرة الإنسان فترة قصيرة كيوم وليلة، هذا أيضا يعتبر عرفا. زين، وكذا هذا كذا حصل غذاؤه بها فترة قصيرة، يعني هذا مو مدة معينة، مجرد يوم وليلة أكل عذرة الإنسان انحصر، هذا ما يصدق نشك أنه هذا جلل يوم مو جلل، فش نقول نستسحب الحلية ولا نحرز الموضوع، والحرمة فرع في حراز موضوع الجلل. فبالتالي إذا حصل غذاؤه فترة قصيرة كيوم وليلة لا يصدق الجلل عليه، بل لابد من الاستمرار يومين فما زاد حتى نحرز الموضوع عرفين. هذا هو حيوان الجلل. عرفنا أنه حيوان الجلل لماذا يحرم المستند ذكرناه، وكيف يصدق الجلل ذكرنا تفاصيله. يقول السيد مثلا 890 يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتى الطير والسمك لإطلاق الأدلة والنصوص، يعني ما مختص بالغنم والبقر والإبل والدجاج، لا يشمل حتى الطيور والسمك. إذا السمك تعود على أكل عذرة الإنسان وكذلك الطيور زين بالمقدار المعتد به كما ذكرنا بحيث يصدق عليه جلل عرفان، هذا يشمل بعد حرام أكل السمك ولا حرام أكل الطيور. جيد لأطلاق الأدلة. مسألة 891 يقول السيد كما يحرم لحم الحيوان الجلال يحرم لبنه وبيضه، نفس النصوص اللي بينت حرمة الحيوان الجلل. زين، قالت إذا هكذا يعني ذاكرت عذرة الإنسان فيحرم لحمه ولبنه وبيضه. زين، نفس النصوص. ويحلان بما يحل به لحمه. زين، شنو يحلان؟ يعني اللبن والبيض بما يحل به لحمه. متى يحل لحمه؟ بالاستبراء طبعا. زين، فحكم الحيوان المحرم بالعارض حكم الحيوان المحرم بالأصيل. يعني شنو هو الحيوان المحرم بالأصيل؟ ايش قلنا؟ قلنا لبن محرم وبيض ايضا محرم، هاي تقدم عندنا. والحيوان المحلل الأكل لبن حلال وبيض حلال، فالحيوان المحرم بالأصيل لبنه وبيضه محرم، كذلك بالعارض ايضا يكون لبنه وبيضه ايضا حرام. زين، فلهذا قال قبل أن يستبرأ ويزول حكمه، أما مع الاستبراء بعد ما يزول عليه عنوان الجلل، فإذا ما يزول عليه عنوان الجلل يزول حكم الجلل بزوال الجلل، فالحكم بالحرمة فرع الجلل، إذا زال الجلل بعد ماكو حرمة، فيحل اللحم فيحل البيض فيحل اللبن. زين، يقول السيد مسألة 890 الجلل ليس مانعا عن تذكية الحيوان، يعني هذا البقر أو هذا الإبل أو هذا الغنم إذا صار جللا قلنا حرام لحمة، صحيح حال الأسد حال النمر.
زين حالة حال الفيل والقرد حرام حال ما يصير مو وكذلك لبن أو بيضة ولكن هذا لا يمنع أنه يذكر يعني نقول شو فائدة التذكية نقول مثل فائدة تذكية الحيوان المحرم الأكل الحيوان المحرم الأكل بالأصل مثل الأسد والنمر والفهد والقرد والفيل والدب إذا ذكيه يستفاد من جلده يكون جلده طاهر فيستفاد من جده في صناعة الأحذية في صناعة الأقمج القماصل وهكذا ويصلى فيها زين يصلى فيها طبعا على تفصيل أنه إذا كان قلنا سيد الله حفظه قال إذا لم يكن من السباع ولم يكن مما لا يكن لحمه على الأحوط وجوبا طبعا هاي ناك تقدم عندنا في لباس المصلي المهم طاهر زين المهم طاهر زين باش عندنا كذلك الجلل الجلل أيضا محرم ولكن بالأصل فماكو مانع من تذكيته فإذا ذكيه يستفاد من جلده لا أقل فيكون طاهر وإن كان محرم الأكيد الجلل ليس مانع عن تذكيه الحيوان فيذكى الجلال بما يذكى به غيره زين غير الجلال يعني شلون البقرة تذبح وإن كانت جلالا والإبل ينحر وإن كان جلالا ويترتب عليها على التذكية طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرم بالأصل القابل للتذكية على القواعد زين يقول السيد في مسألة 893 تزول حرمة الجلال بالاستبراء وهو نعم الاستبراء يعني شنو استبراء أن يمنع الحيوان عن أكل العذرة لمدة يخرج بها عن صدق الجلال عليه زين إذا منعنا البقر مدة والدجاج مدة أو الغنم مدة بحيث بعد ما يصدق أنه هذا تعود يقام يأكل الأكل الطبيعي فإذا زال عنوان الجلل يسموه استبراء إذا زال عنوان الجلل فيصير حلال قال تزول حرمة الجلال بالاستبراء إذ الحكم تابع لموضوعه هكذا أن كاتب موضوع الحرمة الجلل ومع زواله لا حرمته ليش تزول الحرمة؟ يعني لزوال الجلل بالاستبراء وهو أن يمنع الحيوان عن أكل العذرة لمدة يخرج بها عن صدق الجلال عليه طبعا هذا تقدم عندنا وين؟ تقدم عندنا في الجزء الأول من هذا بالمطهرات تقدم عندنا بالنجاسات الجلال عرق الإبل الجلال وتقدم عندنا بالمطهرات الاستبراء استبراء الحيوان الجلال زين؟ ذكرنا نفس هذا المورد شنو معنى الاستبراء زين وذكرنا ايضا الاحوط الاولى مع ذلك شنو معنى ذلك يعني مع معرفه الاستبراء انه مده معينه وما محصوره لمده معينه لكن نصوص ذكرت وحددت المده الدجاج كذا البط كذا البقر كذا الغنم كذا الابل كذا ولكن هاي النصوص ضعيفه فلهذا السيد احتاط او لا نفس اللي ذكرناه هناك من هذا الجزء الاول اللي هو صفحه 183 قبل مسألة 492 وقلنا هاي النصوص ضعيفة فلهذا السيد قال أحوط أولى والأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى في الاستبراء مضي المدة المعينة لها في البعض الأخبار وهي للدجاج 3 أيام وللبط 5 وللغنم 10 وللبقر 20 وللبعير 40 يوما وللسمك يوما يوم وليلة مسألة يقول السيد 894 لا يشترط فيما يكون غذاؤه الحيوان في مدة الاستبراء من الجلد أن يكون طاهرين احنا هذا الحيوان اللي قلنا جلل يعني تعود على عذرة الإنسان عذرة الإنسان إذا أريد نخليه نزول عنه الجلل هل يشترط أن نمنعه من عذرة الإنسان بحيث نخليه يأكل من الأكل الحلال والطاهر قال لا حتى لو تخليه يأكل من النجاسات بس مو عذرة لأن قلنا اللي يأكل من النجاسات ما يكون جلال فلهذا قال لا يشترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدة الاستبراء من الجلد أن يكون طاهرا بل يكفي تغذيه فيها في هذه المدة بغير ما أوجب الجلل مطلقا وإن كان الغذاء متنجسا زين مطلقا شنو ما أوجب الجلل ما أوجب الجلل مطلقين يعني سواء كان طاهر أو غير طاهر وإن كان متنجسا أو نجسا فالبطة البقرة نستبرئها شلون ننعزلها عن أكل العذرة الإنسان وخليها تأكل وتشرب مياه نجسة ونجاسات أخرى غير العذرة نقول هذا يصدق استبراء المسألة الأخرى ونكتفي بها وهو أنه سيد الله حفظه يقول يستحب ربط الدجاج التي يراد أكلها أياما
ثم ذبحها ذبحها وإن لم يعلم جللها. هكذا في بعض النصوص صفحة 724 الجزء العاشر المباني. الأمر الثاني مما يعرض الحيوان المحلل إلى محرم هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.